إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وصلنا إلى آخر سورة نوح وإلى دعاء نوح على قومه، ثم يقول في آخر آية من السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يقول: يا ربي أسألك غفرانك على أنه جاهد وعلى أنه ضحى عليه السلام وتعب، ولكن الأنبياء كانوا معترفين بالنقص والتقصير لأنهم يعرفون أن النعمة والمنة للواحد الأحد، فكان ديدنهم جميعا عليهم السلام الاستغفار وطلب المغفرة على، وهم قد قدموا وبذلوا وتعبوا، كما أنزل الله على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنوح بعد المسيرة لم يطلب الأجر، بل يقول: يا رب اغفر لي، يقول: ليتني أنجو رأسا برأس، يا رب تجاوز عني. لم يقول: إنني قد بذلت في الدعوة 1000 عام إلا 50 عام، لم يقول: إنني سهرت ليلا ونهارا، لم يقول: إني ضحيت يا رب، أو إني تعبت يا رب أريد الأجرة. يقول: يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عني، يا رب سامحني. وهذا شأن المخلص، المخلص لا يرى له منة على الله، المنة لله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه، وهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي هدى، وهو الذي أسدى، وهو الذي وفق، فكل خير عندنا من الله. قال: اغفر لي ولوالدي. وشأن المؤمن يستغفر لوالديه في كل وقت وفي كل آن، فلهما هما سبب وجوده بعد خلق الله عز وجل. ونوح عليه السلام يقول أهل العلم إن والداه كان مؤمنين، وربما استغفر قبل النهي الذي يعني أخبر به إبراهيم وأخبر به بخورت به هذه الأمة في أن لا نستغفر المشركين، فالله أعلم، لكنه استغفر لوالديه لأن الحق أول ما يبدأ بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وحق على المسلم أن يستغفر لوالديه في كل صلاة، مع دعائه، في سجوده، في صلاة ليله، في نوافله، يدعو لهما قبل الناس. قال: ولمن دخل بيتي مؤمنا، قالوا: دخل ديني، وقيل بيته المعروف، وقيل اعتنق الرسالة التي دعوت إليها، فإنها كالبيت يجمع المؤمنين ويجمع المسلمين. فدعا لمن عاصره في زمنه، قال: وللمؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة. فجزاه الله عنا خير الجزاء، جزى الله نوحا خير الجزاء، فإنه عليه السلام قد دعا لكل مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة. فنحن مع نوح، ونحن إخوانه، ونحن نصدق دعوته مثل ما صدقنا دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن بكل الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله، فجميعهم مرسلون من عند الله برسالة واحدة أصلها الإسلام، وتوحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهو دعا، وهذا شأن المؤمن أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وعند مسلم ما دعا مسلم لمسلم أو مؤمن لمؤمن أو في ظهر الغيب إلا وكل الله ملكا يقول: ولك بمثل ولك بمثل. فإذا أردت أن تدعو معك الملائكة في دعائك، فادعو لإخوانك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولا يكون في صدرك ضيق، ولا يكون في صدرك ضغينة، ولا غش لإخوانك المؤمنين والمؤمنات، لأنك تشعر معهم بالإخاء، فأنت معهم في طريق واحدة، وأنت معهم تعتنقون دينا واحدا. فالإخاء الإيماني أعظم من إخاء النسب وإخاء الدم وإخاء العشيرة والقبيلة، لأن نحن جمعية في الإسلام، إمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولافتتنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ورايتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندعو للمؤمنين والمؤمنات، فقد وصل دعاؤه، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وحق علينا أن ندعو للجميع. قال: ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا وبعدا وسحقا، لأنهم قد ظلموا، أولا ظلموا أنفسهم بالشرك، وظلموا نوح عليه السلام بأنهم لم يتبعوه وآذوه، وظلموا مجتمعهم لأنهم تركوا نشر الفساد ونشر الإضلال، وساهموا في محاربة الدعوة الجديدة التي هي دعوة التوحيد التي أتى بها نوح عليه السلام. فهو يدعو لأنه ضاق ذرعا بهؤلاء الأشرار الفجار الكفار الذين انحرفوا عن منهج الواحد العزيز الغفار لا إله إلا هو. ويبلغ بالإنسان أن يحق له أن يدعو إذا وصل إلى حال، فإنه يعني يعذر في ذلك. ومن دعا للناس بالهداية فهذا أمكن. وهذا وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لأبي بكر عمر لما شاورهم في أسرى بدر، فأشار أبو بكر بالرفق واللين والحلم والصفح، وأشار عمر بالشدة وقتل الأسرى. قال: أما أنت يا أبا بكر فقد أشبهت إبراهيم وأشبهت عيسى، وأما أنت يا عمر فقد أشبهت نوحا وموسى، لأن كان في نوح شدة في الدعاء، وفي موسى أيضا قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأما إبراهيم فكان فيه رفق في دعائه لقومه ودفاع حتى عن قوم لوط. وكذلك عيسى: إنك إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا مسلك وهذا مسلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا المسلك وأقر هذا المنهج. فبالشدة ينصر بها الدين، وباللين قد ينصر به الدين أيضا إذا كانت لوجه الله عز وجل. الشاهد هنا أن هذه السورة قد لخصت دعوة نوح إلى قومه، وقد دعاهم إلى التوحيد، وقد بين المعاناة التي واجهها والهيئة والطرق والأحوال التي مر بها. فهو يدعو ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخفية وعلانية، يدعو فردا ويدعو جماعات، صبر، حبب إليهم الطاعة، رغبهم في الاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، بين لهم ثمار الاستغفار والإيمان والعودة إلى الواحد الأحد، بأن مع الاستغفار الغيث ومع الذرية الطيبة والرزق الواسع والأنهار والحدائق الغناء والبساتين الفيحاء، حذرهم من أضرار الانحراف عن منهج الله، بين لهم آية الله الكونية في السماء والأرض، في الشمس، في القمر، في الجبال، في الوهاد. وصل إلى نتيجة أن هؤلاء معرضون، لا يستفيدوا من الآيات ولا البينات، البهائم خير منهم، عطلوا التدبر، عطلوا يعني التأمل، عطلوا القلوب التي يحملونها، فأصبحوا لا يرون ولا يسمعون ولا يبصرون. انتهى إلى نتيجة أنه دعا عليهم أن لا يبقى منهم أحد، لتطهر الأرض من هذه الشرذمة الفاسدة الفاجرة الكافرة الذين انحرفوا عن منهج الله وحاربوا رسل الله جهارا نهارا. وانتهى بهم المطاف إلى نهاية مأساوية، لا حول ولا قوة إلا بالله، وويل لمن أعرض عن منهج الله. نهاية والله مبكية محزنة، أن تتفجر الأرض عليهم ماء بغضب، وتنهمر السماء عليهم ماء بغضب، فيلتك الطوفان وينجو نوح في السفينة، ولكن يدمر القوم، يخرجون جثثا كالضفادع الميتة، ثم يحرقون في نار جهنم جزاء على فعلهم وتأديبا لهم ونكالا. وينتهي نوح فيعود ويسأل ربه أن يغفر له ويتجاوز عنه، ولم يذكر إلا التقصير من نفسه. فشأن العالم والداعية والمضحي لمنهج الله والعابد والزاهد أن يتهم نفسه وأن يرن المنة لله عز وجل. نحن ما قدمنا شيء، مهما صلينا ومهما صمنا ومهما سبحنا ومهما قرأنا، والله لا تعادل أصغر نعمة عندنا. الله الذي منحنا الأسماع والأبصار والأفئدة والإيمان والرزق والذرية والبيوت والمال والهواء والدواء والماء والغذاء والسناء والضياء وكل شيء في الأرض وفي السماء، لم يمنحنا إلا الله وحده هو المنعم حقيقة جل في علاه. فينبغي علينا نتهم أنفسنا. فهو نوح عليه السلام نبي معصوم، وفي آخر رحلة الدعوة الرحلة الطويلة يطلب من ربه العفو والسماح له والتجاوز. وإني أعرف من العلماء الكبار الذين كانوا على ولاية وتقوى وزهد وعبادة، كان إذا كتب الواحد اسمه يقول سامحه الله، يقول فلان بن فلان سامحه الله، ولم يكونوا يتطاولون كما يذكر بعض الناس أعماله، أو يقدم جهده أو يذكر كم نال من الشهادات وكما حصل من التكريمات وكم حصد من الجوائز، هذا كله يخالف منهج الأنبياء الذي هو منهج التواضع، منهج هضم النفس، منهج الاعتراف بالتقصير والخطأ، منهج طلب المسامحة من الله عز وجل، كما كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين الذي أعلن لربه وطلب مولاه أن يتجاوز عنه، وكان يستغفر في الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وله آخرته علانيته وسره. فأسأل الله أن يبلغ رسله منا الصلاة والسلام، وجزاهم الله خيرا عن الإسلام أولا وآخرا، ونجمعنا الله بهم في جنة النعيم، وإلى لقاء، وبارك الله فيكم.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم.